بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. تنبهوا إن شاء الله، اكتبوا سؤال عن بحسن إن شاء الله. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. سؤالي: في الدرس الماضي هل صح حديث أنه يستحب قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في ركعتي الطواف؟ قصدي منه أريد الحديث حيث أني بحثت عنه ولم أجده إلا من كلام الفقهاء. قراءة الكافرون والإخلاص في ركعتي الطواف، وركعتي الطواف سنة بالإجماع، وقراءة هاتين السورتين فيهما ثابت في الصحيح، وكل من ألف في المناسك ذكر ذلك. الحديث رواه مسلم 1218 من حديث جابر باب حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه الدارمي وأبو داود والبيهقي وابن أبي شيبة وغيرهم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما الحكمة من سؤال الله تعالى للملائكة في حديث أبي هريرة، يعني كيف تركتم عبادي؟ وهذا تقدم أن بعض العلماء استنبط حكمة من السؤال، وهو أن من الملائكة من قال عند إرادة خلق البشر: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فأراد الله عز وجل أن يبين لهم أن من أشكل عليكم في الخلق وظننتم أنهم سيعصون الله، هم سيكونون في أحسن ما يكون من العبادة بشهادة أنفسكم لهم، فقد أتيتموهم وهم يصلون وتركتموهم وهم يصلون. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل غزوة حنين هي نفسها غزوة أوطاس وغزوة هوازن؟ نعم، غزوة حنين يقال لها غزوة أوطاس وغزوة هوازن. قال ابن القيم في كتاب العظيم زاد المعاد: فصل في غزوة حنين، وتسمى أوطاس، وهما موضعان بين مكة والطائف، وسميت الغزوة باسم مكانها، وتسمى غزوة هوازن لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: الذكر الثابت بعد سماع الشهادة الثانية: أشهد أن محمد رسول الله، من المؤذن: رضيت بالله ربا محمدا رسولا وبالإسلام دينا. نقوله بدل الشهادة كما في الحالتين، لا نقول حي على الصلاة كما يقول المؤذن، إنما نقول عوضا عنها: لا حول ولا قوة إلا بالله، أم نردد الشهادتين ثم نقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا. هذه الشهادة والرضا تقال بعد ترداد الشهادتين، تقال بعد ترداد الشهادتين. يقول: وكذلك الذكر أنا أنا أو وأنا وأنا، كيف ومتى نقولها؟ هذا في حديث عائشة عند أبي داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا، أي يقول عند سماع أشهد أن لا إله إلا الله وأنا، وعند سماع أشهد أن محمد رسول الله وأنا، أي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله. وبوب عليه ابن حبان في الصحيح باب إباحة الاقتصار عند سماع الأذان على وأنا وأنا. فإما أن يقول إنسان يعني بعد الشهادة يقول وأنا ثم يقول رضيت بالله ربا، أو يكتفي وأنا، الأمر كله وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا تنبيه ورد من أحد الأفاضل، وهو أن بعض الأخوات جزاهن الله كل خير يأتين بأطفال صغار قد يسببون بعض الإزعاج لبعض الأخوات ممن يريد الاستماع والكتابة. وأزيد على ذلك، بعض الأخوات يأتين بالطعام وفي أثناء الدرس يوزعن على بعضهن بعضا. والصحابة والسلف كانوا إذا حضروا مجلس العلم كأنما على رؤوسهم الطير، أولا تعظيما للحديث ولما يتلى من الآيات، وثانيا احترام الآخرين وعدم إيصال الضر والأذية بهم، لأن هذا الأمر إذا فات الإنسان منه شيء ضاع منه علم كثير. ولذلك يقول علماء: أول العلم الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر، أي الدعوة إليه. فلا بد من الإنصات، ثم الاستماع، يلقي بإذنه ثم يستمع استماع استيعاب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من أحاديثه يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. فلا بد من سماع ووعي، والتشويش يضر بذلك. ولا يجوز للإنسان إذا كان ولده يؤذي ولا يلتزم الأدب والهدوء وسكينة العلم أن يؤتى به إلى مجالس العلم حيث يضر بالآخرين. هذا من باب التنبيه، والمسلم والمؤمن تكفيه الإشارة. ليس الدروس موطن تقضية أوقات، إنما هذا مجلس جهاد، كما سيأتي في الحديث أن من يدخل المسجد ليتعلم علما أو ليعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. فالمسجد له حرمة، والعلم له حرمة، والحديث والسنة لها حرمة وسكينة. فلينبغي لطلاب العلم أن يلتزموا هذه الآداب. وجزاكم الله كل خير. ما زلنا في باب فضل صلاة العصر، صلاة الصبح والعصر. وقفنا على حديث بريدة الحديث الأخير في هذا الباب العظيم. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فيه عظم فضل صلاة العصر، وأن تركها يحبط العمل. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني كأنهم هلكوا كلهم، الأهل والأولاد والمال، وبقي وترا. هذا عظم تفويت صلاة العصر. وعن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص مكان، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، أي صلاة العصر، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، رواه مسلم. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي عناها الله بقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فخصها بالذكر لفضلها. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وهذا الحديث فيه قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهو من رواية أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قوله: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بصلاة العصر، فيه احتياط الصحابة للصلاة وخاصة العصر، فلما خشي التفريط أمر بالمبادرة إليها. قال ابن حجر: قيل خص يوم الغيم بذلك لأنه مظنة التأخير، إما لمتنطع يحتاط لدخول الوقت فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت، أو لمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل في شغله إلى أن يخرج الوقت. يعني لماذا أمرهم بالتبكير؟ قال: لأنه مظنة التأخير من الناس، والناس أحد رجلين: إما متشدد يحتاط لدخول الوقت فيؤخر، وإما متساهل بأشغال أخرى والغيم قد حجب الشمس فيتساهل ويسترسل حتى يخرج الوقت. قال: وقد استشكل معرفة تيقن دخول أول الوقت مع وجود الغيم، لأنهم لم يكونوا يعتمدون فيه إلا على الشمس، والشمس محجوبة بالغيب. وأجيب باحتمال أن بريدة قال ذلك عند معرفة دخول الوقت، لأنه لا مانع في يوم الغيم من أن تظهر الشمس أحيانا. قال: ثم إنه لا يشترط إذا احتجبت الشمس اليقين، بل يكفي الاجتهاد. وتأخير العصر مذموم، تأخير العصر مذموم. ثبت عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ أن يؤخر العصر حتى إذا كانت الشمس كثرب البقرة أو كثرب البقرة صلاها، رواه الحاكم. ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ أن يؤخر العصر حتى إذا كانت الشمس كثرب البقرة صلها. وثرب البقرة الشحم الرقيق الذي يغطي الكرش، يعني ينتظر، لم يبقى لغروب الشمس إلا شيء يسير، والشمس قد سقطت على رؤوس الجبال. قوله: من ترك صلاة العصر، فقد حبط عمله. في رواية عند أحمد: من ترك صلاة العصر متعمدا أحبط الله عمله. وبهذه الرواية يخرج من تركها لعذر كنوم ونحوه. قال ابن رجب: قد سبق القول مبسوطا في حبوط العمل بترك بعض الفرائض وارتكاب بعض المحارم في كتاب الإيمان، وبينا أن أكثر السلف والأمة على القول بذلك، وإمرار الأحاديث الواردة فيه على ما جاءت من غير تعسف في تأويلها، وبينا أن العمل إذا أطلق لم يدخل فيه الإيمان، إنما يراد به أعمال الجوارح. وبهذا فارق قول السلف قول الخوارج، فإنهم أحبطوا بالكبيرة الإيمان والعمل وخلدوا بها في النار، وهذا قول باطل. أما المتأخرون يعني السلف، حبط عمله يتركون على ظاهرها. قال: أما المتأخرون فلم يوافقوا السلف على ما قالوه، فاضطربوا في تأويل هذا الحديث وما أشبهه، وأتوا بأنواع من التكلف والتعسف. فمنهم من قال: ترك صلاة العصر يحبط عمل ذلك اليوم. ومنهم من قال: إنما يحبط العمل الذي هو تلك الصلاة التي تركها فيفوت أجرها. وهذا هو الذي ذكره ابن عبد البر، وهو من أضعف الأقوال، وليس في الإخبار به فائدة. وهذا يعني من ترك صلاة العصر أي فاته أجرها، هذا ما يحتاج إلى كلام، فهذا القول ضعيف. ومنهم من حمل هذا الحديث على أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فإنه يصير بذلك كافرا مرتدا، كما يقول ذلك من يقوله ممن يرى أن ترك الصلاة كفر. قال: وهذا يسقط فائدة تخصيص العصر بالذكر، يعني هذا القول، لأن عندهم من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها كفر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك صلاة العصر، يقول وهذا القول يسقط فائدة تخصيص العصر بالذكر، فإن سائر الصلوات عنده كذلك، أي يكفر بها. وقال ابن حجر: وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم، وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة، ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر. وجوابهم أنه لو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك. وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقا، فمنهم من أول سبب الترك، ومنهم من أول الحبط، ومنهم من أول العمل، ثم ذكر الاختلاف والأقوال، ثم قال يرحمكم الله: وأقرب هذه التأويلات قول من قال إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد والله أعلم، أي هذا الحديث حبط عمله، أي وعيد شديد وزجر للتساهل في هذه الصلاة العظيمة. وقال ابن القيم جوابا على هذه المسألة: أما تركها بالكلية، أي ترك الصلاة بالكلية، فإنه لا يقبل معه عمل، كما لا يقبل مع الشرك عمل، فإن الصلاة عمود الإسلام كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسائر الشرائع كالأطناب والأوتاد ونحوها. قال: وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من أجزائه، فقبول سائر الأعمال موقوف على قبول الصلاة، فإذا ردت عليه سائر الأعمال. وأما تركها أحيانا، يعني يقول تركها بالكلية هذا كفر، لا يقبل معه عمل كما لا يقبل مع الشرك عمل، لأنها للإسلام كالعمود، يعني كعمود الخيمة، فإذا سقط العمود الأجزاء لا ينتفع بها، قال: وأما تركه أحيانا فقد روى البخاري في صحيحه من حديث بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكروا بصلاة العصر، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال: وقد تكلم قوم في معنى هذا الحديث فأتوا بما لا حاصل له. ثم ذكر بعض من الأقوال ورد عليها، ثم قال: والذي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد رسوله أن الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم. فالحبوط العام في مقابلة الترك العام، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين. يعني هذا الذي ذهب إليه ابن القيم. ابن القيم يقول: فقد حبط عمله، أي عمله في ذلكم اليوم، فإذا تركها في يوم أحبط عمل ذلك اليوم، وإذا تركها في كل الأيام حبط عمل كل الأيام. فمن تركها بالكلية حبط عمله كله، ومن تركها في يوم حبط عمل ذلك اليوم. وابن حجر كما تقدم ذكر أن الحديث ورد مورد الزجر، وعلى كل فالحديث فيه زجر شديد على ترك صلاة العصر للمتعمد، وهو دال على عظم هذه الصلاة وأن التساهل فيها ليس بالأمر الهين. قال رحمه الله: باب فضل المشي إلى المساجد. باب فضل المشي إلى المساجد. المساجد خير البقاع وأحب البقاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق. وروى ابن عبد البر بإسناد صحيح عن الأزدي قال: سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ فقلت: بلى. قال: تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنة والفقه في الدين. قال ابن تيمية رحمه الله: وكانت المساجد مواضع الأئمة ومجامع الأمة. يقول: وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده المبارك على التقوى، ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب، وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء، وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمن دينهم ودنياهم. فالدين كله كان في المساجد. وأما المدارس فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن المدارس بنيت العلماء بعد 400 من الهجرة، ولم يكن لها ذكر قبل ذلك. والمساجد لها مكان عالية وشأن عظيم، وأجر في بنيانها وأجر في عمارتها، وقد اهتم المسلمون بها. ومن الأحكام المتعلقة بها فضل المشي إليها، وهذا المشي تتعلق به أحكام، منها إخلاص النية لله تعالى عند الخروج إليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه، من أتى المسجد لشيء فهو حظه. رواه أبو داود. ومنها الوضوء قبل الخروج إلى المسجد، وسيأتي في هذا الباب. ومنها لزوم السكينة والوقار وعدم الإسراع عند الذهاب إلى المسجد. يعني إذا الإنسان خرج من بيته ماشي إلى المسجد لا يسرع، وإذا نزل من سيارته عند المسجد لا يسرع، إنما يمشي بالسكينة والوقار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال العلماء: قوله إذا سمعتم الإقامة حكم لا يتعلق بسماع الإقامة وحدها، بل عام في المجيء إلى المسجد، لقوله في الرواية الأخرى في الصحيح: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. ولماذا ذكر الإقامة؟ لأن غالب الناس إذا سمعوا الإقامة أسرعوا، فإن خرجت مخرج الغالب، وإلا الإنسان إذا خرج إلى الصلاة لا يسرع، سواء خشي الإقامة أو خشي فوات الركعة. يعني بعض الناس يركض إذا ركع الإمام وهو يراه، يركض حتى يدرك، هذا خطأ. لا تغير من هيئتك ووقارك وسكينتك ومشيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تسرعوا ولا تسرعوا. والحكمة من ذلك بينها في حديث آخر بقوله: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. يعني إذا خرجت إلى المسجد تمشي وأنت قاصد الصلاة فأنت في صلاة، وإذا كنت لا تركض في صلاتك وتلزم الوقار والسكينة هكذا إذا كنت خارجا إلى الصلاة. قال ابن حجر: أي أنه في حكم المصلي، فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده، واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. وقوله ولا تسرعوا فيه زيادة تأكيد. قال النووي: نبه بذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيئا لكان محصلا لمقصوده لكونه في صلاة، وعدم الإسراع أيضا يستلزم كثرة الخطى، وهو معنى المقصود لذاته وردت في أحاديث. فالإنسان إذا مشى إلى المسجد عليه بالسكينة والوقار، ويجتنب الإسراع حتى لو خشي فوات الركوع والركعة. ومنها عدم تشبيك الأصابع عند الخروج عامدا إلى المسجد. وهذا سواء أصابع يدك مع نفسك، أو ماسك بيد أخيك مشبك أصابعك بأصابعه عند المشي إلى المسجد. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. ومنها التزين للمسجد. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن كثير رحمه الله: لهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك ومن أفضل الثياب البياض. وقال ابن عبد البر: إن أهل العلم يستحبون للواجد المطيق على الثياب أن يتجمل في صلاته ما استطاع بثيابه وطيبه وسواكه. وعن نافع قال: تخلفت يوما في علف الركاب، يعني تخلف عن صلاة الجماعة، فدخل علي بن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، يعني إنسان في بيتي يتخفف، فقال لي: ألم تكسى ثوبين؟ قلت: بلى. قال: أرأيت لو بعثتك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن يتجمل له أم الناس؟ إن بعض الناس يأتي يصلي الضحى يصلي بثيابه الداخلية، لا، تجمل للصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، تطيب تسوك ثم أقبل على صلاتك، سواء في الليل أو في النهار، في بيتك أو في المسجد. فلا يليق بالمسلم أن يأتي المسجد بثياب نومه أو الثياب المتسخة والتي تشف العورة أو تجسدها، فالله حق أن يتجمل له، لا سيما في الأيام العظيمة كالجمعة ونحوها. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ للجمعة ثوبا خاصا بها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوب مهنته. وقال: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا شعثا فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه؟ ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال: أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه؟ ومنها نهي المرأة عن التطيب إذا خرجت للمسجد. فعن عبيد مولى أبي رهم أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي امرأة متطيبة تريد المسجد، فقال: يا أمة الجبار، أين تريدين؟ قالت: المسجد. قال: وله تطيبتي؟ أي للمسجد. قالت: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد فلم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات، أي ليس بلباس فيه زينة. فهذه الأحاديث فيها أمر النساء باجتناب الطيب وترك التزين باللباس ونحوه عند الخروج، كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة، لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. هذا الحديث فيه فضل المشي إلى المسجد، وأن الله تعالى يعد للماشي إليها نزلا في جنته. قال ابن بطال: فيه الحض على شهود الجماعات ومواظبة المساجد للصلوات، لأنه إذا عد الله له نزله في الجنة بالغدو والرواح، فما ظنك بما يعد له ويتفضل عليه بالصلاة في الجماعة واحتساب أجرها والإخلاص فيها لله تعالى. يعني الأصل تمشي للمسجد لماذا؟ للصلاة. فإذا كان المشي إليها يعد لك به نزل في الجنة، فما بالك بفعلها وحضورها مع الجماعات والإخلاص لله عز وجل فيها؟ لا شك أن هذا أجر عظيم. قوله: من غدا إلى المسجد أو راح، في رواية من خرج، وفي رواية من يخرج بصيغة المضارع، ذكر ابن حجر في الفتح، ثم قال: وعلى هذا فالمراد بالغدو الذهاب وبالرواح الرجوع، والأصل في الغدو المضي من بكرة النهار أي من أول النهار، والرواح بعد الزوال، ثم قد يستعملان في كل ذهاب ورجوع توسعا، وهذا الذي حمله عليه الجمهور، أي جمهور علماء يرون أن هذا الأجر في كل غدوة للمسجد سواء بالليل أو بالنهار. وقد قال ابن رجب: الغدو يكون في أول النهار، والرواح يكون من آخره بعد الزوال، وقد يعبر بأحدهما عن الخروج والمشي سواء كان قبل الزوال أو بعده، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. راح، والرواح متى؟ بعد الزوال. وهنا قال من راح في الساعة الأولى، قبل وبعد؟ قبل الزوال ولا شك، أي من أول النهار. فيعبر بأحدهما عن الآخر. قال: على ما حمله عليه جمهور العلماء، أعد الله له، أي هيأ في الجنة نزلا. النزل قال النووي ما يهيأ للضيف عند قدومه، وقال ابن حجر: والنزل بضم النون والزاي المكان الذي يهيأ للنزول فيه، أي المجلس يعد، وبسكون الزاي ما يهيأ للقادم من الضيافة ونحوها. قوله: كلما غدا أو راح، أي بكل غدوة وروحة. وقال ابن رجب: معنى الحديث أن من خرج إلى المسجد للصلاة فهو زائر الله تعالى، لأن الله يعد له ضيافة، والضيافة تعد لمن؟ للزائر، للضيف. قال: والله يعد له نزلا من الجنة كلما انطلق إلى المسجد، سواء كان في أول النهار أو في آخره. والنزل هو ما يعد للضيف عند نزوله من الكرامة والتحفة. وقال ابن حجر: وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقا، لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة والصلاة، بمن يأتيه للعبادة والصلاة رأسها، والله أعلم. يقول: ظاهره، ظاهره من غدا إلى المسجد أو راح، يعني يعمل في المسجد، يعمل صيانة، يكنس المسجد، ذهب ليكنس المسجد أو ليشتري شيئا، يباع بالقرب من المسجد ونحوه. من غدا إلى المسجد أو راح، قال: ظاهره حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقا، لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة والصلاة رأسها، والله أعلم. قلت: ويؤيد ذلك أن من غدا إلى المسجد، أي من غدا للعبادة والصلاة فقط ونحو ذلك مما يدخل في العبادة ولا يدخل فيه أمور الدنيا، قوله في الحديث المتقدم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. وهذا فيه تنبيه دقيق على أن حضور مجالس العلم ليست كسماعها عن بعد، وأن الذي يسمع عن بعد له أجر كبير، ولكن يفوته هذا الأجر. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. رواه الطبراني وهو صحيح الترغيب. فعلى طالب العلم أن يصحح نيته ويخلص لربه ويحتسب هذا الأجر، كل ما غدا وأتى المسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه فله أجر الحاج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي لم يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. يعني إذا نظرت إلى متاع الغير من الذهب والفضة والجواهر، ماذا ينالك منها؟ لا تنال شيء، وقد تتحسر. رواه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة وغيرهم. فالأجر إنما هو على العبادة. أقل من عشر، خلاص العشر طيبة، ما أدري سبع، خلاص نكتفي بهذا. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.